النسخة التي بين أيدينا بالسكون وهذا خطأ لأن كل الأفعال
في قول
طيب.
نخبر نقول بالرفع ولا بالضم؟ نخبر أنا قلت بالرفع وأنت قلت بالضم.
لا هو بالرفع طبعا
بالرفع لأن لا. الضم إيش؟
الضم للإسم.
لا الآن هو معرب ولا مبني؟
الفعل
إيه
معرب هنا
معرب. الرفع علامة إعراب والضم علامة
بناء.
بناء ما تقول؟
نعم بالضم.
نخبر بالرفع في محل جر صفة لأمر وكذا قوله وندخل ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الطلب. مرنا لأمر فصل نخبر نعم هذا يسمونه جواب الطلب. وبعضهم يقول مجزوم بشرط مقدر مرنا إن تأمرنا نخبر نعم إما أن يكون جواب الطلب مباشرة جواب الأمر أو يكون مجزوم بشرط مقدر. يقول القسطلاني وهو الذي في فرع اليونينية اللي هو إيش الجزم هو الذي في فرع اليونينية. تكلمنا على اليونينية مرارا وعلى فرعها لسنا بحاجة إلى عادة الكلام فيهما. من وراءنا من بفتح الميم موصولة في محل الرفع على الابتداء قوله وراءنا خبره من وراءنا كيف خبره وراءنا ظرف ظرف له متعلق كجار ومجرور الظرف مع متعلقه خبر خبر من لكن يختصرون في الإعراب اعتبار أن هذا أمر مفهوم ويأتي تفصيله. والجملة في محل النصب على أنها مفعول نخبر أي من استقر وراءنا أي خلفنا والمراد قومهم الذين خلفوهم في بلادهم. قال العيني وقد علم أن نحو خلف ووراء نعم وقد علم أن نحو خلف ووراء إذا وقع خبرا يعني كما هنا فإن كان بدلا عن عامله المحذوف نحو زيد خلفك أو وراءك بقي على ما كان عليه من الإعراب. وإن لم يكن بدلا يعني دائما هو الظرف وش إعراب مرفوع ولا مجرور ولا منصوب ولا ظرف منصوب على الظرفية نعم فيبقى على ما كان عليه من الإعراب إذا وقع خبرا بدلا عن عامله المحذوف نحو زيد خلفك. وإن لم يكن بدلا نحو ظهرك خلفك أو خلفك ورجلا أسفلك ويجوز أسفلك جاز فيه الوجهان النصب على الظرفية والرفع على الخبرية نعم. ثم أعلم كان يقول العيني تبع كلام العيني ثم أعلم أن لفظ وراء من الأضداد لأنه يأتي بمعنى خلف وبمعنى قدام وهي مؤنثة وقال ابن السكيت يذكر والمؤنث. ثم أعلم أن لفظ وراء من الأضداد في كتاب الأضداد لمن؟ نعم من الأنباري نعم. ايش معنى من الأضداد؟ أنه يأتي بمعناه المعروف المشهور خلف يعني وراء الظهر وأيضا يأتي بمعنى قدام. يقول وهي مؤنثة وقال ابن السكيت يذكر ويؤنث. كتب ابن السكيت ايش اسمه؟ نعم
نرجع للمكتب
خذ الأمام من السكيت كتاب لي يمكن أن يرد فيه هذا الكلام اسمه إيش إصلاح المنطق إصلاح المنطق لابن السكيت. وقال الكرماني في بعض الروايات من ورائنا بكسر الميم من ورائنا. قال العيني إن صح ما قاله الكرماني فيحتمل أن تكون من لابتداء الغاية بمعنى أن قومهم يكونون غاية لإخبارهم. وندخل به الجنة قال الحافظ سقطت الواو من وندخل في بعض الروايات فيرفع نخبر ويجزم ندخل. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا
وندخل
ندخل بدون واو يكون هو جواب الطلب
إذا ما كان فيه واو.
نعم نخبر نعم بالرفع
نعم
على ما تقدم
نعم
وبدون واو ندخل يكون جواب الطلب. سقطت الواو من وندخل في بعض الروايات فيرفع نعم نخبر ويجزم
ندخل
باعتبار انه هو جواب الطلب. قال ابن ابي جمره فيه دليل على ابداء العذر عند العجز. ابن ابي جمره هذا من مر بنا مرارا نعم
محدث
شارح وشارح البخاري نعم نعم له مختصر وقد شرح مختصره بشرح النفيس اسمه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها كتاب نفيس والمؤلف لا يسلم من ملاحظات الكتاب فيه ما فيه لكنه يستفاد منه. ومر بنا مرارا قفي دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا من أين؟ فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا كان أو مندوبا من أين؟ إبداء العذر عند العجز لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. نعم وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم يبدأ بالسؤال عن الأهم أين؟ نعم
سألوها عن الأشربة
هم سألوها عن الأشربة نعم طيب أقول سألوها عن الأشربة هذا الأهم وسألوها عن الأشربة وهذا سيأتي هذا هو الأهم ما وجههم إليه النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن الأشربة ففي جوابه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن السؤال عن الإيمان وملحقاته أهم من الأشربة وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. فالأعمال الصالحة إذا قبلت صارت سببا لدخول الجنة دخول الجنة بما كنتم تعملون سببية ليست من باب المجازات والمقابلة وإنما العمل الصالح سبب لدخول الجنة لأن لا يتعارض هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحدكم بعمله أحدكم عمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. قبول الأعمال يقع برحمة الله تعالى قبول الأعمال يقع برحمة الله تعالى ومن رحمة الله جل وعلا قبل ذلك التوفيق للعمل التوفيق للعمل الصالح. سألوه صلى الله عليه وسلم عن الأشربة أي عن ظروفها أو سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة سألوه عن الأشربة عن ظروفها أو سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني المختلفة فعلى التقدير الأول المحذوف المضاف يعني سألوه عن ظروف الأشربة فالمحذوف المضاف وعلى التقدير الثاني الصفة الأشربة التي تكون في الأواني هذا هو المحذوف. هذا قرره القسطلاني وقبله العيني. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع خصال أو جمل لقول حدثنا بجمل من الأمر وهي رواية قرة عند المؤلف كما في المغازي. قال القرطبي قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة. هنا إشكال أطال العلماء في الإجابة عنه ما وجه الإشكال؟ ماذا قال لهم؟ أمركم بأربع في الحديث، فأمرهم بأربع. نعم،
الإيمان
أمرهم بالإيمان بالله وحده،
وإقام الصلاة،
وإقام الصلاة،
وإيتاء الزكاة،
نعم،
وصيام رمضان،
نعم،
وأن تعطوا من المغنم الخمس، صارت خمس.
نعم، هذا إشكال.
أطال
الشراح في الجواب عنه. يقول القرطبي: قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. طيب، أمرهم بالإيمان بالله وحده، كيف؟
على اعتبار أنه لا تتم الأربعة إلا بهذا الإيمان،
أي لأنهم جاءوا
مؤمن،
فالمأمور به إقام الصلاة والمراد تكون أربعة. يقول: إنما ذكر الشهادتين تبركا بهما، كما قيل في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. في شيء يصل إلى الله غير ثوابه؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فأن لله خمسه، استوجب تنظير الآية بما معنى. ألا هم يقول القرطبي: ذكر الإيمان بالله وحده وشهادة لا إله إلا هو أن محمد رسول، هذا باب التبرك، كما قيل في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، يعني في الحقيقة ليس لله. نعم نعم، يبتغى بوجه الله، يصرف فيما يريده الله عز وجل، نعم، لكن ليس هذا النصيب الخمس هذا
ميسا.
نعم،
ليس لله،
نعم، ليس لله في حقيقة أمره. هذا وجه التنظير، يعني هل نستطيع إذا قسمنا الغنائم أن نقول يترك هذا الخمس لله ويترك أو يرد على الأربعة الباقية؟ نعم، يرد، لن ينال الله لحومها
ولا
دماؤها،
لكن
ولله عز وجل، يعني قصد بها وجه الله. يقول: وإلى هذا نحى الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه. وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين، لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمة الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر، لم يعد الشهادتين في الأوامر، وإنما عد الأوامر من إقام الصلاة إلى آخره. فيقول: ظاهر ما ترجم به المصنف، ترجم المصنف بقوله: باب أداء الخمس
من الإيمان،
من الإيمان. نقول الإيمان ما يعد في الأوامر، نعم، هم يقرر أن الإيمان لا يعد في الأوامر لكي ينطبق العد مع المعدود.
نعم
نعم، فكيف يطابق الترجمة أداء الخمس من الإيمان؟ فيقول: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه. إذا قلنا أن الإيمان ذكر جاء به للتبرك، نعم، إذا قلنا أن ذكر الإيمان جاء به للتبرك، فكيف نقول الترجمة أداء الخمس من الإيمان وأصل الإيمان ذكره هنا غير مقصود؟ أجاب ابن رشيد، ابن رشيد، من هو ابن رشيد؟ ها، وما كتابه؟ تعرفون رحلة ابن رشيد؟ نعم، أولا الكلام الذي أجاب به في ترجمان التراجم في تراجم الصحيح من أنفس ما كتب حول الصحيح، ونقل منه ابن حجر في مواضع وأشار إليه في المقدمة وأثنى عليه أهل العلم هذا الكتاب. ورحلته اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة،
الله،
نعم، في خمسة مجلدات، رحلة مملوءة علم، طبع ثلاثة، طبع منها ثلاثة. أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيب بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. هم سألوا عن أعمال يدخلون بها الجنة، نعم، من هذه الأعمال التي يدخلون بها الجنة أداء الخمس، نعم، فأجيب بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فيقول: فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: آمركم بأربع، الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. الآن يحتمل أنه جاء بها التبرك؟
لا
يحتمل،
لا ما
يحتمل. وله في فرض الخمس وعقد بيده، فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. قال ابن حجر: على هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمس؟ كيف قال أربع والمذكورات خمس؟ أجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس. أجاب القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس. قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان، ثم أعلامهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن الجهاد إذ ذاك
فرض
صار فرض عين. قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض. وقال غيره: قوله وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أمركم بأربع وأن تعطوا. نعم
جيد.
الأربع مضبوط، أمرهم بأربع ثم
أن يعطوا،
ثم أن يعطوا. نعم. قال غيره: قوله وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع بأن. نعم، العدول عن سياق الأربع بأن، والفعل مع توجه الخطاب إليهم. نعم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. لو أراد أن ينسق إعطاء الخمس لقال: وإعطاء الخمس. لكن لما عدل عن النسق عليها بمثل سياقها، وعدل عن ذلك إلى أن، وغير الفعل قبل أن تعطوا، دل على أن إعطاء الخمس ليس محدودا من الأربع. ابن التين يقول: لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع، يعني وعدهم بأربع وزادهم، نعم، وزادهم على الأربع، في إشكال؟
لا.
الإشكال فيما لو وعد بأربع
وأعطى ثلاث
نقص. قال ابن حجر: قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: آمركم بأربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. أنا على نسق ما تقدر. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال أنه عد الصلاة والزكاة واحدة. كيف عد الصلاة والزكاة واحدة؟ لأنها قرينتها في كتاب الله، كان هذا فيه بعد. نعم، تكلف ظاهر. وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة. والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال، وهذا أيضا تكلف. يقول البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان. الآن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، يعني قوله أمركم بأربع ثم ذكر الإيمان وفسره بالخمس. طيب بقية الأربع الثلاث، ثلاثة بقية، أمرهم بالإيمان بالله واحد،
الإيمان واحد، الإيمان واحد، وتفسيراته اللي هي الصلاة والزكاة
نعم
والصوم والمغنم
خمس كلها تفصيل للإيمان. يقول بيضاوي الظاهر أن الأمور الخمسة مذكورة هنا تفصيل للإيمان وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا كذا قال. لكن هل إذا نسي أحد الرواة أو اختصر أحد الرواة اختصار الحديث جائز، لكن هل يجوز لجميع الرواة أن يطبقوا على اختصار؟ نعم. ويحذف ما الأمة بحاجة إليه مثل هذا لا يمكن، لأن الدين محفوظ، لأن إذا قلنا الرواة كلهم تتابعوا على الاختصار أو الصحابة كلهم توافقوا على النسيان أنا شك في تضييع شيء من الدين، والأمة بكاملها نعم معصومة من أن تضيع شيء من دينها بكاملها. نعم قد ينسى فلان وقد يختصر فلان، لكن لا بد أن يوجد ما يغني عنه. قال ابن حجر وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة الظاهر. وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع وهو في حد ذاته واحد.
لكن ما نقل أحسن الله لك في الحديث أنه عقد واحدة إلا في هذا الموضع، ما أكمل الراوي قال وعقد الثانية والثالثة، ما أكمل في اللفظ
لا ما ذكر الله هذا هذا اللي يظهر لي الآن. نعم الإيمان بالله وحده، الإيمان باعتباره وما يدخل فيه من أعمال شيء واحد، ذلك أمركم بالله وحده عقد واحدة، الإيمان واحد باعتبار ذاته وباعتبار أجزائه المفصلة المذكورة أربعة. وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربعة وهو في ذاته وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد من نوع متعدد بحسب وظائفه. نعم ما يستطيع أن تقول أن الإسلام واحد نعم على بحسب ذاته وباعتبار أركانه خمسة، الإيمان الإيمان بالله واحد نعم لكن باعتبار أركانه ستة وهكذا. ولذا قال نعم وقد يجير عن ذلك بأنه باعتبار أجزاء المفصلة أربع وهو في حد ذاته واحد، ومعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد من نوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباه فيما يسرع إليه الإسكار، يعني إذا أتينا بالوصف الجامع للفروع نعم صار الوصف الجامع واحد نعم، لكن إذا أردنا أن نذكر فروع هذا الوصف الجامع تعددت. نعم ما نقول في كلام الله عز وجل، نعم كلام الله عز وجل إذا نظرنا إلى نوعه أو إذا نظرنا إليه باعتباره صفة من صفات الله عز وجل نعم ألا نقول صفة واحدة، لكن هو متجدد الأنواع متجدد الآحاد، فكل فرد من أفراد هذا الكلام واحد مستقل، يعني تكلم جل وعلا بالقرآن، تكلم عز وجل بالتوراة، تكلم بالإنجيل، تكلم ببقية الكتب، إذا نظرنا إلى هذه الأفراد قلنا متعدد، إذا نظرنا إلى أنه يجمعها كلها صفة الكلام كنا واحد. وليس معنى هذا قول من يقول أن كلام الله واحد نعم واحد بمعنى أنه تكلم في الأزل ولا يتكلم إذا شاء متى شاء، نعم تكلم في الأزل هذا الكلام يختلف باختلاف اللغة التي يعبر بها عنه، نعبر عنه بالعربية صار قرآن، نعبر عنه بالعبرية، نعبر عنه بالسريان إلى آخره، كما تقدم شرحه مراد. التوراة غير الإنجيل، والإنجيل غير القرآن. ومر بنا في حديث هرقل أن ورقة كان رجلا كان تنصر يقرأ القرآن أو يقرأ التوراة بالعربية والإنجيل كذا، هذا مر بنا ذكره نعم. سابقا، ورددنا على قول من يقول أن كلام الله واحد
لا يتجزا،
إلا باعتبار أنه صفة واحدة تحتها أنواع من الكلام أو أفراد من الكلام. المنهي عنه نعم، ونهاهم عن أربع، إذا نظرنا إلى الوصف الجامع قلنا الانتباه فيما يسرع إليه الإسكار صار شيئا واحدا، لكنه متعدد بحسب الأوعية على ما سيأتي، فمن الحنتم والدبة والنقير ومزفة إلى آخره. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير، يعني يكون الإنسان يأتي بعدد مجمل، هنا أمركم بأربع، أنهاكم عن أربع، ثم يفصل هذه الأربع. وش الحكمة؟ الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد. نعم، أمركم بأربع، من أراد الحفظ مثلا أمركم بأربع ثم نسي واحدة في حفظه طالب نفسه بالرجوع إلى الأصل لينظر في ما ترك. نعم، أمركم بأربع ثم يأتي بثلاثة الرابعة. نعم، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد الإجمالي اللي ذكر قبل، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. ما يكون مثل الراوي الذي يقول حث على خصلتين. نعم،
نسيت واحد
ونسيت الأعمش الأخرى، أو نسي الأعمش واحد ونسيت الثانية. بعد ذلك قال ابن حجر: ما ذكر القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم قال: ونهاهم عن أربع، عطف على قوله أمرهم، أي أربع خصال، أمرهم بالإيمان بالله وحده، تقدم تعريف الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد، ووحده حال وهو المضاف على تقديره نكرة، لأن حال يأتي معرفة ولا ما يأتي، وحده هذا معرفة ولا نكرة، وحد مضاف إلى الضمير،
ضمير
يجوز أن يأتي
الحال معرفة
يجوز، والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، يعني اجتهد منفردا ثابت من هذا. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ألقى عليهم السؤال ليتمكن الجواب من قلوبهم، ليتمكن الجواب من قلوبهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ لماذا ألقى عليهم هذا السؤال؟
ليتمكن.
تقدم لنا في حديث جبريل أن الفائدة من طرح المسائل العلمية على طريقة السؤال والجواب من أجل أن يتمكن الكلام من قلب السامع، ولكي ينتبه إذا سئل. نعم؟
نعم،
ينتبه للجواب، وقد يجيب المسؤول وقد يرد العلم إلى عالمه، كما هنا قد يجيب المسؤول بجواب صحيح أي يوم هذا. نعم،
يرد
وقد يجيب بجواب لا يقر عليه وإن كان صحيحا في الجملة، صحيح عرفا لكنه شرعا تختلف حقيقة الشرعية عن حقيقته العرفية.
نعم، مثل
تدري من المفلس؟ نعم، من الرقوب؟ نعم، فأجابوا بما يعرفون، كلام صحيح من لغتهم.
نعم،
لكن حقيقته الشرعية تختلف
عن الحقيقة.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، ورسوله عليه الصلاة والسلام في حياته، لأنه أعلم الخلق وهو يوحى إليه من الله عز وجل، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام لتوالي الوحي عليه شيئا فشيئا في بيان كل شيء، كما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأما بعد موته فلا، وهناك فرق بين المسائل الشرعية وغيرها، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أعلم من غيره في المسائل الشرعية، بل لا علم لأحد من هذه الأمة بشيء من العلوم الشرعية إلا من طريقه. وحينئذ يجوز أن نقول في هذه المسائل الشرعية الله ورسوله أعلم. قطعا الرسول عليه السلام أعلم من غيره في المسائل الشرعية في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام، ما عدا ذلك من الأمور الكونية القدرية التي لا علم لمخلوق بها كالمغيبات، لأنه حينئذ لا يجوز أن يقال ذلك.
الله أعلم.
الله أعلم حتى في حياته عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل متى الساعة أو متى ينزل المطر، فلا يجوز أن نقول حينئذ الله ورسوله أعلم، لأن هذا ما اختص الله بعلمه. وإذا قيل هل يجوز أن تدفع الزكاة للزوج مثلا ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لا مانع أن نقول الله ورسوله أعلم، لأنه أعلم بمثل هذه المسائل. يؤخذ أيضا من إقراره عليه الصلاة والسلام لهم على قولهم ورسوله جواز عطف الرسول عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل بالواو في مثل هذا الموضع، بخلاف ما أنكره من قولهم ما شاء الله وشئت، حيث قال عليه الصلاة والسلام أجعلتني الله ندا، بل ما شاء الله وحده. أجاب النبي عليه الصلاة والسلام على سؤاله عن الإيمان بالله وحده بقوله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، برفع شهادة خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف ويجوز جره على البدلية، وهكذا ما عطف عليه وإقام الصلاة تقول وإقام الصلاة وإقام الصلاة، إيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة، صيام رمضان صيام رمضان إلى آخره. ومضى الكلام في هذه الأمور مفصلا، أعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة صيام رمضان، حيث فسر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل، فسر الإسلام هناك في حديث جبريل بما فسر به الإيمان هنا. وتقدم قول البخاري رحمه الله الذي ترجم به على حديث جبريل باب سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي عليه الصلاة والسلام له، ثم قال جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، المقصود به هنا هذا الحديث، لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومراد المصنف رحمه الله تعالى أن يقرر أن الإيمان والإسلام والدين بمعنى واحد على ما تقدم تقريره هناك. ترجم هنا رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الإيمان، وهو معطوف على أركان الإسلام، ترجمة باب أداء الخمس من الإيمان وهو معطوف على أركان الإسلام. نعم، هنا جاء في تفسير الإيمان أداء الخمس. الأركان المذكورة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان سبق في حديث جبريل أنها أركان الإسلام. فأداء الخمس هنا مما فسر به الإيمان. نعم، وعطفه على أركان الإسلام التي هي من الإيمان كما هنا يدل على أن أداء الخمس
من الإسلام،
من الإسلام أيضا.
نعم.
وبهذا يظهر أو تظهر وجهة نظر البخاري رحمه الله تعالى في عدم التفريق
بين
الإيمان والإسلام. لكن تقدم النقل عن جمهور السلف أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا
اتفقا،
إذا اجتمعا افترقا.
نعم.
وإذا افترقا اجتمعا كالفقير والمسكين ونظائرهما، هذا تقدم الكلام فيه.
نعم.
قوله قل إن الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان تقدم، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان كل هذا تقدم الكلام فيه فلا أحتاج إلى إعادة، تقدم الكلام فيه إجمالا، والكلام فيها تفصيلا سيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. عندنا الآن وأن تعطوا من المغنم الخمس، وأن تعطوا من المغنم الخمس أي من الغنيمة، الغنيمة والمغنم بمعنى واحد. فالغنيمة تقسم خمسة أقسام، أربعة أخماس للغزاة الغانمين، والخمس يخمس ثانيا للمصارف الخمسة المذكورة في آية الأنفال. المصارف كم؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
خمسه،
خمسه
وللرسول،
وللرسول
ولذي القربى،
ولذي القربى
واليتامى والمساكين.
نعم. أيوة نعم.
وابن السبيل،
وابن السبيل. خمسة ولا ستة؟ ستة.
لكن
تقسم، أقول هذا الخمس تقسم خمسة أخماس، أو الغنيمة في الجملة تقسم إلى خمسة أخماس، أربعة أخماس للغزاة الغانمين، والخمس يخمس ثانيا للمصارف المذكورة في آية الأنفال. عرفنا أن المصارف ستة، فكيف تقسم إلى خمسة أقسام؟ هذا الخمس كيف يخمس والأقسام ستة؟ الآن ما سبق لنا في إزالة الإشكال عن
الإيمان وأن تؤمنوا بالله واحد.
نعم، عن قوله آمركم بأربع والمذكور خمس.
نعم
نعم، أن ذكر الإيمان بالله الشهادة هنا أو الإيمان بالله وحده، أن الأربع تبدأ من إقام الصلاة.
نعم.
وذكر الإيمان بالله وحده وما يتبعه من باب
التبرك
كما قيل في نظيره في الآية التي سقناها، خمسه لله للتبرك، وهذا سبقت الإشارة.
والعد يبدأ ورسوله،
من الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هنا خلاف في المسألة يأتي نقله عن القرطبي إن شاء الله تعالى. يقول القرطبي في تفسيره: المغنم والغنيمة بمعنى، والغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. ثم قال قرطبي: واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، ولكن عرف الشارع قيد اللفظ بهذا النوع، وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفيئا. فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة، ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عرفا، يعني صارت حقيقته الشرعية هكذا، وإن كانت حقيقته اللغوية أوسع. والفيء مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع، وهو كل مال دخل المسلمين من غير حرب ولا إيجاف. قلت: الغنائم أطيب المكاسب، الغنائم أطيب المكاسب، لأنها رزق النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فالغنائم هي أطيب المكاسب، وإن اختلف العلماء في أطيب المكاسب، لكن ابن القيم رحمه الله قرر ذلك في زاد المعاد ومعه الدليل، وإن قال بعضهم أن الزراعة أفضل، بعضهم قال الصناعة أفضل، على كل حال هذا رزق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق. يقول القرطبي: واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة. الأول قال الطائفة: يقسم الخمس على ستة، فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله، والثاني لرسوله عليه الصلاة والسلام، والثالث لذوي القربى، والرابع لليتامى، والخامس للمساكين، والسادس ابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة، يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. ثم قال بعد ذلك: نطوي الثاني والثالث لأنها يمكن إدخالها مع غيرها. ثم قال الرابع قال الشافعي يقسم على خمسة، ورأى رحمه الله أن سهم الله ورسوله واحد، سهم الله السهم الأول لله ورسول سهم
هذا واحد،
وأنه يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية. الخامس يقول أبو حنيفة يقسم الخمس على ثلاثة، اليتامى والمساكين وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. قالوا ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر وبناء المساجد وأرزاق القضاة والجند، وروي نحو هذا عن الشافعي أيضا. السادس قال مالك، قال مالك رحمه هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاده ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. قال وبهذا قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا، وعليه يدل قوله عليه الصلاة والسلام ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم لأنهم من أهم من يدفع إليه. يعني نظير ذلك مصارف الزكاة، مصارف الزكاة جاءت في الأصناف الثمانية منصوص عليها في القرآن، لكن هل يلزم الغني الذي بيده زكاة أن يوزعها أثمان على الثمانية؟
لا
ما يلزم، لكن نص على هذه الثمانية لأنها لا تخرج عنه. أيضا هذه الأصناف التي ذكرت في آية المغانم لا تخرج عنه، لكن لا يلزم أن تشملها. يقول الزجاج محتجا لمالك قال الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر المسائي عن عطاء قال خمس الله وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. انتهى المقصود من تفسير القرطبي، وعرفنا رأي أبي حنيفة ورأي الشافعي ورأي مالك، بقي رأي الحنابلة. في الإقناع لشرف الدين الحجاوي وهو من أمتع متون الحنابلة وأجمعها، يقول يقسم عن الخمس على خمسة أسهم، يعني صافي الخمس صافيه يقسم خمسة أسهم، سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلى سهم واحد، ولم يسقط بموته، يعني خلافا لأبي حنيفة، يصرف مصرف الفيء، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين. هذا باختصار. يقول الكرماني فإن قلت لما عدل عن لفظ المصدر الصريح إلى ما في المعنى، إلى ما في معنى المصدر وهو أن مع الفعل المضارع، يعني معروف أن والفعل
مصدر
تسبك المصدر،
نعم.
يعني بدلا من
أن تعطوا
وأن تعطوا إعطاء، الأصل نسق الكلام أن يقال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان
وإعطاء
الخمس من المغنم، أو يقول وأن تقيموا الصلاة وأن تؤتوا الزكاة وأن تصوموا رمضان وأن تعطوا، هذا نسق الكلام. لكنه عدل في هذا الموضع، لماذا؟ ماذا يقول الكرماني؟ يقول الكرماني فإن قلت لما عدل عن لفظ المصدر الصريح إلى ما في معنى المصدر وهي أن مع الفعل المضارع، قلت جوابه إشعارا بمعنى التجدد الذي في الفعل، لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك، كانت ثابتة قبل ذلك بخلاف إعطاء الخمس فإن فريضته كانت متجددة. يعني إقام الصلاة هل يخضع هذا لظروف وجدت وإلا فلا؟ صلاة ثابتة. مثلها أيضا إيتاء الزكاة على كل قادر، على كل من تجب عليه، صيام رمضان كذلك على كل مستطيع، إعطاء الخمس
متجدد وهو تابع لغيره أيضا. إذا وجد الجهاد وجد قد توجد الغنائم وقد لا توجد. ومعروف ما في الفعل من التجدد الحدوث وما في الاسم من الثبات. ولذا يقول أهل العلم أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. قال سلام قالوا
سلام.
نعم قالوا سلاما قال
سلام.
سلام سلامهم منصوب. لماذا؟ لأنه نائب عن فعله فهو بمثابة الفعل. وسلام إبراهيم عليه السلام مرفوع فهو اسم. ولذا قالوا سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. يقول النووي في شرح مسلم وفي الحديث إجاب الخمس من الغنائم وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية. من أين نأخذ من الحديث؟ وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية، لأنه وجه هؤلاء الوفد أنهم إذا غزوا يدفعوا الخمس. لو كان معهم الإمام محتاج إلى أن يوجههم إلى هذا. يقول في هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلناه إن شاء الله تعالى. وقد وصله في شرح مسلم أكمل شرح مسلم. ويقال خمس بضم الميم وإسكانها، وكذلك الثلث والربع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر بضم ثانيها وتسكن، يسكن الثاني، يقال خمس ثلث سدس إلى آخره. ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن أربع خصال. قال ابن حجر قوله ونهاهم عن أربع عن الحنتم في جواب قوله وسألوه عن الأشربة. سألوه عن الأشربة فأجابهم بالأشربة أو بأوعيتها وظروفها.
بالأوعية.
بالأوعية والظروف. قوله ونهاهم عن أربع عن الحنتم في جواب قوله وسألوه عن الأشربة هو من إطلاق المحل وإرادة الحال، أي ما في الحنتم ونحوه. وصرح بالمراد في رواية النسائي من طريق قرة فقال وأنهاكم عن الأربع ما ينتبذ في الحنتم، فأجاب عن الشراب الذي ينتبذ في الحنتم، فطابق الجواب السؤال. الحنتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثنات من فوق. الآن يقول بفتح المهملة وسكون النون وفتح المثنات من فوق. الآن ما قال بفتح الحاء لأنه قال سكون النون. نعم ما قال بفتح الحاء، قال بفتح المهملة اللي هي الحاء وسكون النون، ما قال بسكون المعجمة
لأن بعدها معجمة أخرى.
لا بعدها مثنى. شو؟ أيوة لأنه إذا قيل نون ما يلتبس معها حرف ثاني. لكن لو قال بفتح الخاء بفتح الحاء مثلا وسكت مثل ما قال سكون النون يلتبس بالحاء الخاء، شيء ما تلتبس ما تلتبس. إذا قال بفتح الحاء التبست بالخاء، ولو قال بسكون المعجمة التي هي النون التبست بغيرها من الحروف المعجمة. لو قال بفتح الموحدة النون عليها نقطة التبست بالباء لأنها موحدة. وهنا قال وفتح المثنات من فوق لأن لا تلتبس
بالياء.
فننتبه لمثل هذه الأمور لأنهم أحيانا يعبرون بالحرف وأحيانا يعبرون بما عليه من إعجام وأحيانا يكتبون برسمه. عندهم وسائل وطرق للضبط، أحيانا يضبطون بالضد. حرام ابن عثمان نعم
نعم
بلفظ ضد الحلال يضبطون بهذا.
هذا لضبط اسمه يا شيخ.
نعم حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال.
نعم
يضبطون بهذا. الحكم ابن عتيبة للتصغير عتبة الدار. نعم بدل من أن يقول بضم العين وفتح المثنى. نعم
نعم.
قال النووي في شرح مسلم اختلف فيها يعني الحنتم فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضر وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة، وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها، قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة. والثالث أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيرات الأجواف، وروي ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه ونحوه عن ابن أبي ليلى، وزاد أنها حمر. والرابع عن عائشة رضي الله عنها جرار حمر أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر من مصر. والخامس عن ابن أبي ليلى أيضا أفواهها في جنوبها يجلب فيها الخمر من الطائف، وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر، يضاهون به، يضاهون بهذا النبيذ الخمر. والسادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. سادس عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. على كل حال هي جرار، الأكثرون أو الكثيرون العين أنها خضر، وقيل هي عم من ذلك، كل الجرار يقال لها حنتم، وقيل أنها جرار حمر، قيل غير ذلك، قيل أفواه في جنوبها. المقصود أن النهي عنها لما سيأتي من كونها
تتخذ لغيرها.
كيف؟
تتخذ لغرض المحرم.
هنا في القول الخامس قول أبي ليلى لأنها يضاها بما فيها الخمر.
نعم.
وعلى هذا لا يقتصر الأمر على النبي، يعني لو وضع فيها ماء للمضاهات إذا كان الماء مجرد المضاهات. وأما إذا كان النهي عنها
لما تحتوي،
لما يشملها مع غيرها مما عطف عليها من كونها يتغير ما فيها من غير علم الشارب، وقد يتغير ويسكر الشارب، هذا أمر ثاني. ابن أبي ليلى جاء في قولين في الثالث والخامس، والمراد به مسألة فقهية وللرواية. أما في المسائل الفقهية والأحكام فالذي تدور أقواله في كتب الفقه فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المعروف، وإن كان في الرواية دون سيء الحفظ، رمي بسوء الحفظ. أما أبوه عبد الرحمن ابن أبي ليلى هو ثقة من رجال الصحيح، لكنه في الفقه أقل. نعم. وهذا يشكل كثيرا كثيرا، يشكل حين قال ابن أبي ليلى قال لا يجد من يرجع إلى التراجم فلا يجد من يحله الإشكال. وهذه من فوائد جرد المطولات. نعم. النووي في شرح مسلم في موضع من المواضع قال وابن أبي ليلى الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفروع هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المشهور. فقهيات ما يمكن يقال قال ابن أبي ليلى في مسائل فقهية من دون أن يسمى. نعم. أما إذا أطلق هكذا قال ابن أبي ليلى في مسائل فقهية فالمراد به محمد. والدبة بضم المهملة وتشديد الموحدة، قال هنا الموحدة وقال هناك النون، لأن النون لا تلتبس بغيرها في الرسم، النون بهذه الطريقة، لكن لو قال الباء هنا التبست بالياء بالتاء. نعم.
نعم.
وقد يقول قائل ما تلتبس بالتاء لأن هذه الباء تحتها نقطة والتاء فوقها نقطتين، لو قلنا إن هذا وجه من وجوه التفريق ما احتجنا إلى ضبط لأنها في الأصل مكتوبة باء،
لكن ممكن التصحيح.
نعم. ليؤمن التصحيح بضم المهملة وتشديد الموحدة والمد. وحكى القزاز فيه القصر، قزاز نعم في الجامع. والدب هو القرع، وفي شرح الكرماني هو اليقطين اليابس، هو اليقطين اليابس أي الوعاء منه، أي الوعاء منه. والنقير بفتح النون وكسر القاف جاء تفسيره في رواية عند مسلم، قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء لنوع من التمر صغار القطيعاء. الحديث صحيح مسلم. قال الحافظ أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء. فعلى هذا فهو فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل ولقيط ونحوها. والمزفت بالزاي والفاء المشددة ما طولي بالزفت أي القار، ويقال له القير. القار والزفت معروف؟
نعم
معروف، وهو الموجود الآن
المعروف الموجود، لكن القديم ما فيه آخر،
يعني أحد مشتقات البترول.
نعم
هذا هو الموجود سابقا.
لا الموجود سابقا
الزفت والقار شيء واحد. يعني في السابق واللاحق شيء واحد.
حتى في السابق يا شيخ
الزفت والقار واحد. في الاسم. لكن الحقيقة
تختلف،
يعني عندنا الزفت والقار بمعنى واحد.
صح.
وفي السابق الزفت والقار بمعنى واحد، لكن حقيقة الزفت والقار تختلف ولا متحدة مع السابق؟ ليش؟ لماذا؟
لأن البترول ما يكتشف إلا متأخرا.
نعم
هو اللي كان يطلع به بعض الدواب يا شيخ،
يطلع به السفن. الزفت المعروف والقار المعروف الآن أحد مشتقات إيش؟ البترول. الزفت والقار عند المتقدمين يقول هو نبت يحرق إذا يبس، نبت يحرق إذا يبس، تطلى به السفن وغيرها، كما تطلى بالزفت. قال القار نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت. قاله صاحب المحكم. من صاحب المحكم؟ ابن سيدنا. فحقيقة الزفت والقار المعروفة الآن من مشتقات البترول، وهو عندهم وإن اتحد الاسم والمرادف في السابق واللاحق، إلا أنه عند المتقدمين نبت يحرق إذا يبس تطلى به السفن، ولعل الحقيقة متقاربة، حقيقة السابق مع اللاحق، إذا أحرق هذا النبت يخرج منه شيء نعم يشبه الزفت الموجود الآن، ما يمنع. يقول وربما قال المقير، قال الكرماني القائل هو ابن عباس، المقير بدل المزفت. قال النووي القار والزفت، وقيل الزفت نوع من القار. والصحيح الأول، فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال المزفت هو المقير. إذا قلنا الزفت نوع من القار، أو قلنا الزفت هو القار، يكون القار أعم من الزفت على الحد الأول ومرادف له على الثاني. الاستدلال بقول ابن عمر المزفت المقير، وبقول ابن عباس في حديث الباب وربما قال المقير يعني بدلا من المزفت، هل يعني تحتم اتحاد الحقيقتين، أو أنه إذا طلي بالنوع شمله اسم الجنس؟ نعم ألا يقال إذا طلي بالزفت والزفت نوع من أنواع القارن يقال له مقير؟ نعم
ممكن.
نعم الآن إذا قلنا فلان الأوسي ألا يصح أن نقول الأنصاري؟ نعم لكن إذا قلنا مقير لا يصح أن نقول مزفت إذا كان بغير الزفت من أنواع القار. فعلى هذا الاستدلال على ترادفهما بقول ابن عمر أو بقول ابن عباس في حديث الباب لا يتم. قال الخطابي ليس المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية، يعني ليس المراد تحريم اتخاذ هذه الأوعية. نعم ليس المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية، فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحلله، يعني أوعية طاهرة. من أين يأتي الإشكال؟ لذاتها؟ لا. نعم
لا لما تحوي
لا نعم للمعنى
معنى.
نعم فإن الأوعية لا تحرم شيئا ولا تحلله، ولكن هذه الأوعية ظروف متينة إذا انتبذ صاحبها فيها كان على غرر منها، لأن الشراب قد ينش. شو معنى ينش؟ نعم، يأخذ في الغليان فيصير مسكرا وهو لا يشعر به، وكذلك في المزفت لأن الرب الذي فيه يمنعه من التنفس. فأما السقاء غير المربوب فإنما جاءت الرخصة فيه لأنه إذا اشتد الشراب لم يلبث السقاء أن ينشق فيعلم به صاحبه فيجتنب. على كل حال هذه الأوعية المذكورة في الحديث أوعية صلبة بخلاف الأوعية من الأدم الأسقية. نعم، تختلف هذه الأوعية الصلبة، قد يتغير ما فيها من غير أن يشعر به صاحب، بينما الأوعية من الأدم يقوم مقامها الآن البلاستيك مثلا. نعم، إذا تغير ما فيها، إذا كانت من النوع الرخو فإنها في بداية التغير يشعر به، فكيف في نهايته؟ في بداية التغير تنتفخ. نعم، تلاحظون الأوعية الرخوة هذه إذا وضع فيها اللبن ومضت مدته تجدون الوعاء ينتفخ. نعم، إذا وصل إلى حد الإسكار وقذف بالزبد واشتد، نعم، ينشق الوعاء. في شرح النووي على أوائل البخاري يقول: وفي معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب. ناسب النبي عليه الصلاة والسلام ينتبذ له، نعم، ينتبذ له فيشربه لليلة، نعم، حيث لا يصل إلى حد حتى ولا التغير في ليلة، ما يتغير، نعم، يتغير في الغالب الثلاث، ليحلو ويشرب. وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه فيها الإسكار فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد أن صار مسكرا ولا يدري، ولم ينهى على الانتباذ في أسقية الأدم بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكر، بل إذا صار مسكرا شقتها غالبا أو شقها غالبا. الآن العلة، هل هو السبب الإتلاف هو سبب الإسكار؟ السبب الرئيس الإسكار. نعم، نهينا عن إضاعة المال، لكن إضاعة المال دون الاهتمام بالإسكار وما يذهب العقول مما جاء الشرع بالاهتمام به. عقل أحد الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها. على كل حال العلة الإسكار، وإن نهينا عن إضاعة المال، لكن هذه مغمورة بالنسبة للعلة الأخرى. ثم إن النهي كان في أول الإسلام ثم نسخ، ففي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، بما في ذلك هذه الأربعة، لكن إياكم أن تشربوا مسكرا. هذا مذهب الشافعي والجمهور، قال الخطابي: وذهب الطائفة إلى أن النهي باق، يعني إلى قيام الساعة، ما نسخ، محكم. منهم مالك وأحمد وإسحاق قال: وهو مروي عن عمر بن عباس رضي الله عنه. لماذا قالوا النهي باقي؟ نعم، أولا لأن النسخ لم يبلغهم. الأمر الثاني لأن العلة قائمة. نعم، هل تغير شيء من وضع هذه الأوعية الصلبة؟
نعم،
لكن التغير من حيث المعنى. الصحابة لما فطموا أنفسهم عن هذا الخبيث واعتادوا تركه قيل لهم انتبذوا في أي سقاء، لأنهم ما هم مثل في أول الأمر، في أول ما حرمت الخمرة يعني النفس تتشوف إليها. لكن لما فطموا أنفسهم ما أحتاج إلى أن يقال لهم انتبهوا ولا. نعم، وذهب الطائفة إلى أن النهي باق منهم مالك وأحمد وإسحاق قال وهو مروي عن عمر بن عباس رضي الله عنه. قال النووي قلت وذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث لما استفتي, وذكر هذا الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, لما استفتي ذكر هذا الحديث, فهذا دليل على أنه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ, والصواب الجزم بالإباحة لصريح النسخ. قال النووي واعلم أن في هذا الحديث أنواعا من العلم, واعلم أن في هذا الحديث أنواعا من العلم, ففيه إفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة, لأن هذا الوفد من عبد القيس كانوا من علية القوم, فإذا كان هناك أمر مهم يخص جهة أو يخص إقليم أو يخص بلد, نعم, أو يخص فئة معينة من الناس, عليهم أن يبعثوا أعيانهم ورؤساءهم, لا يبعثوا من يزيد الإشكال ولا يحل المشكلات, لا يستطيع التفاهم مع الكبار. ففيه وفادة الفضلاء والرؤساء الأئمة عند الأمور المهمة, وفيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. أين الاعتذار؟ فيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة.
إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر.
نعم. وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه, قام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم. وعرفنا أنه لم يذكر الحج, لماذا؟ لأنه لم يكن
قد فرض.
وفيه أن الأعمال تسمى إيمانا, هو واضح في الحديث
صحيح,
وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى هنا. وفيه ندب العالم إلى إكرام ضيفه, استقبلهم وقال مرحبا
بالقوم
غير خزايا ولا ندامة إلى آخره. وفيه استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم كما فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه, يعني مع أبي جمرة اجلس, لماذا؟ ليترجم بينه وبين الناس ويفرض له من دخله, يفرض له شيئا من المال. ولذا قال أهل العلم في جواز أخذ الأجرة على التعليم, ترجم أبو جمرة بينه وبين الناس ليقتضي عليه شيئا من ماله, في جواز أخذ الأجرة على التعليم. وفيه أيضا وما أصبح من هذا أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله, والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضوع. وفيه استحباب قول الرجل لزواره وشبههم مرحبا, تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لابنته فاطمة وقاله لأمها, وهذا كله في الصحيح. وفي قوله احفظوهن في آخر الحديث قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم, احفظوهن في حث على الحفظ, إذ الحفظ لطالب العلم الشرعي من أهم المهمات, فلا علم بدون حفظ. نعم, لا علم بدون حفظ, يغالط نفسه من يريد أن يتعلم العلم الشرعي دون حفظ, فلا بد من الحفظ لأن العلم الشرعي مبناه على النصوص, فلا بد من حفظها. النصوص هي الزاد, هي ما يعتمد عليه في هذا الباب, فالذي لا يحفظها يبني على إيش؟ يبني على لا شيء, فلا بد من حفظها. فإذا انضم إلى ذلك الحفظ الفهم الصحيح مع الإخلاص والحرص والتنظيم لوقت القراءة وما يقرأ ومزاحمة أهل العلم ومدارسة الأقران, فقد تمت الآلة. في قوله أخبروا بهن من وراءكم, من بفتح الميم, من وهي موصولة, وراءكم يشمل من جاءوا من عندهم, يشمل من جاءوا من عندهم, فالذي أمامك من الذي أمامك الذي تخاطبه أهله
وراء
كل من كان خلفه وهو وراء, وهذا باعتبار المكان. ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم, وهذا باعتبار الزمان, فيحتمل إعمالها في المعنيين الحقيقي والمجازي. قاله الحافظ استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي يمنعه الجمهور في آن واحد, ما مرت بنا مرارا, لكن الشافعي على جوازه وابن حجر منهم. استنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في الباب إن شاء الله تعالى، وفي قوله عليه الصلاة والسلام وأخبر بهن من وراءكم، أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تبليغ العلم وإشاعة أحكام الإسلام، يعني يوصي طلابه ومن يعرفه من العلم على أن يشيعوه ولا يكتموه لينتشر الخير ويعم الصلاح. وقد تضافرت النصوص الشرعية على أهمية التبليغ والعناية به، فقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب، وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع الحديث، وغير ذلك من الحديث كثيرة جدا. قال النووي رحمه الله وفيه أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي جواب من أين ونحو هذه العبارات، لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب.
أمر الفصل،
نعم أمر الفصل يعني بين واضح،
نعم.
لا يحتاج إلى مزيد ميان بعد ذلك. ونحو هذه وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه، فيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه، وإلا فقد جاء النهي عن المدح في الوجه، وجاء الأمر بحذر التراب في وجه المداحين، وهنا حصل الثناء. نعم في قول النبي عليه الصلاة والسلام في طرق الحديث أو في الحديث نفسه الذي عندنا
مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندم،
لكن هذا مدح
إن كان من باب الخبر.
نعم مدح، يعني في بعض طرق الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للأشج إن فيك خصلتين حبهما الله ورسوله الحلم والأناة إلى آخر الحديث، هذا مدح. وجاء أيضا مدح عبد القيس القبيلة كلها، استدل به على أن الترجمة في الفتوى والخبر تقبل من واحد، استدل به على أن الترجمة في الفتوى والخبر تقبل من واحد، لكن لا بد أن يكون
عدل
ثقة، لا بد أن يكون ثقة، يعني يشترط مع علمه بهذه اللغة أو هذه اللهجة التي يريد أن ننقل الكلام منها إلى غيرها أن يكون عالما بها، لأن لو ترجم خطأ. نعم وجد من المترجمين من وهو ثقة، نعم، لكن إذا قلنا ثقة شمل عدالته في دينه وإتقانه لمهنته، فلا نحتاج أن ننص على غير كونه ثقة، لكن إذا قلنا عدل لا بد أن نقول متقن، لأن الثقة في كل باب، نعم في كل باب فيما يخصه. الآن الثقة في هذا الباب أن يكون عادل في دينه فيؤمن منه أن يزيد أو ينقص أو يحرف أو يصحف كما حصل في بعض المسائل والقضايا، أو يكون جاهل بلغته باللغة التي انتدب نفسه للترجمة إليها. نعم يفرق بين الحقائق عرفية وشرعية ولغوية، لابد من التفريق لئلا يترجم حقيقة لغوية بحقيقة بمعناها في اللغة الأخرى بما يرادف الحقيقة اللغوية. نعم وهكذا يكون نبيه، وإلا يحصل من ذلك أمر خطير، لأن من يبلغ بنفس اللغة يعني المستملي، نعم المستملي إذا بلغ الطلاب لكثرتهم كلام الشيخ إذا أخطأ رد عليه الشيخ، لكن إذا كان بلغة أخرى لا يتقنها ولا يعرفها الشيخ
لا يرد عليه،
لا يستطيع الرد عليه. على كل حال الترجمة من باب الخبر فيكتفى بها بواحد، وليست من باب الشهادة فيطلب لها أكثر من واحد. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في 11 موضعا، في 11 موضعا، الأول هنا في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أخم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، وهذا
ما أخذ من قال بجواز أخذ الأجرة على التعليم حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين، ثم قال إن وفد عبد القيس فذكره والمناسبة ظاهرة وتقدمت. باب أداء الخمس من الإمام وأن تعطوا خمس من الغنيمة الخمس. والثاني في كتاب العلم، باب تحريض النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس وفي آخره قال احفظوه وأخبروا من وراءكم، احفظوه وأخبروا من وراءكم. والترجمة باب تحريض النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس على أن يحفظوا ويخبروا ظاهرة. والموضع الثالث في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وإقام الصلاة. والترجمة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، فالمناسبة ظاهرة. والرابع في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ومناسبة قوله في الحديث وإيتاء الزكاة للباب وباب وجوب الزكاة ظاهرة. الموضع الخامس كتاب فرض الخمس، باب أداء الخمس، باب أداء الخمس من الدين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد على أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس فذكره وفيه وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، والمناسبة ظاهرة أيضا. والسادس في كتاب المناقب، باب دون ترجمة، في كتاب المناقب باب دون ترجمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد على أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. والباب دون ترجمة كما مر بنا مرارا كالفصل من الباب الذي قبله. والباب الذي قبله باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. ووجه تعلق الحديث بأصل الباب هو أن عبد القيس ليس من مضر. نعم. والسابع كتاب المغازي، باب وفد عبد القيس. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ في نبيذا فأشربه حلوا، نعم، إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، فقال قدم وفد عبد القيس الحديث. والمناسبة ظاهرة. كتاب المغازي، الوفود لها علاقة بالمغازي، نعم، وأيضا الحديث واضح في قصة وفد عبد القيس.
والمغنم
وين؟
أن تعطوا من الغنم من المغنم.
نعم، والمغنم علاقته بالمغازي ظاهرة. والثامن، لكن الباب وفد عبد القيس أخص. والثامن في الباب المذكور من الكتاب السابق، قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا، والمناسبة ظاهرة، يعني هي ما تقدم. والتاسع في كتاب الأدب، باب قول الرجل مرحبا. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس على النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالوفد. وهذه أيضا ظاهرة. العاشر في كتاب أخبار الآحاد، في كتاب أخبار الآحاد، باب وصاة النبي عليه الصلاة والسلام وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم. قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة حا وحدثني إسحاق أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الوفد فذكره وفيه احفظوهن وبلغوهن من وراءكم فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد. نعم، احفظوهن وبلغوا
هن من وراءك، فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد، فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حظهم عليه إلا أن قال مجتمعين، بلغوا من وراءكم مجتمعين، حال كونكم مجتمعين. لكن لما أطلق اتجه الخطاب إلى كل واحد منهم بعينه، وبهذا تظهر المناسبة. الحادي عشر في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس، فقال قدم، قلت لابن عباس ما تقدم من أنه ينتبذ كذا، لكن طويت في هذه الرواية، قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن بيننا وبينك، فذكره في ترجمة الباب. يقول باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام: مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة. فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. والله خلقكم وما تعملون، وهذا من العمل. والحديث خرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان، فهو متفق عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه: حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم في أول الكتاب، وزاد هنا بعد قوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وسرد باقي الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ذكر هنا في المختصر قطعة من حديث عمر، حديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، وتقدم شرحه مستوفا في أول الكتاب حيث ساقه المؤلف هناك، وساق المختصر هنا ما يحتاج إليه، وهو الجملة التي حذفت في الموضع الأول، وتقدم شرحه مفصلا. وهذه الجملة التي ذكرت هنا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هي محذوفة في جميع الأصول والروايات صحيح البخاري من الموضع الأول، وهي ثابتة من رواية الحميدي شيخ البخاري. فالمتجه عند الشراح أن الحذف والإسقاط إنما حصل من الإمام البخاري نفسه، وتقدم بيان ذلك. وذكرنا هناك أن سبب الحذف مجانبة التزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام، وذلك أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة التي هي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والجملة المبقاة هناك وهي قوله: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا. وأشرنا هناك إلى أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله جواز اختصار الحديث، وهو قول كثير من أهل العلم، شريطة أن لا يتعلق المذكور بالمحذوف، وأن يكون الراوي في منزلة بحيث لا يتهم بالتقصير وعدم الضبط إذا حذف، أو الزيادة في الخبر إذا رواه تاما. حذف الجملة التي تدل على التزكية في الموضع الأول وذكرها هنا، فألا يحتمل في هذا الموضع التزكية أيضا التي من أجلها حذفت هذه الجملة في الموضع الأول؟ نعم، ما جاء إن الأعمال بالنية ثم ذكر هذه الجملة التي حذفها هناك من أجل التزكية، ألا يحتمل التزكية هنا؟
بلى،
وحذف جملة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله.
نعم هناك وذكرها هنا، وقالوا إنها حذفت في الموضع الأول لأنها تشير إلى شيء من التزكية،
تزكية
النفس. تزكية النفس
بالنسبة للبخاري،
بالنسبة للإمام البخاري. لماذا ذكرها هنا؟ ألا تحتمل التزكية؟
هنا متعلق بالإمام خلاف البداية.
أولا لماذا ذكر البخاري الحديث في أول الصحيح؟
ذكره في أول الصحيح للدلالة على أن الأعمال إنما تقبل بالنية، مجاهدة النية في العمل الصالح أمر مهم.
إيه طيب، وعمله تأليفه نعم مثل خطبة بالنسبة للكتاب، فكأنه قال أنا وضعت هذا الكتاب نعم وتحريت فيه والأعمال بالنيات نعم، ولم يريد أن يشير إلى أنه مخلص في عمله ويزكي نفسه بذلك، فحذف الجملة التي تدل على التزكية وأبقى الجملة المحتملة. بينما هنا الموضوع لا يتعلق به نفسه، في الموضع الأول الموضوع يتعلق بالبخاري المؤلف نفسه فيحتمل التزكية، هنا لا يتعلق به. ولذا قلت فإن قيل ذكره هنا ذكر الجملة المحذوفة ألا يحتمل التزكية التي أشير إليها هناك، قلت لا، لأن السياق هناك من أجل بيان الباعث على التصنيف، هناك من أجل بيان الباعث على التصنيف، وفيها يدخل قصد التزكية، وفي هذا الموضع سيق لبيان أحكام عامة للناس كلهم تؤخذ من الحديث لا تخص المؤلف، من الظاهر هذا. نعم
جدا. نعم
والحديث في هذا الموضع ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد منية. يقول ابن حجر باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثواب، والمراد بالحسبة طلب الثواب، ولم يأتي بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة، وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة، وقوله ولكل امرئ ما نوى هو بعض حديث الأعمال بالنية، وإنما دخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيده الأولى. الآن قال في الترجمة باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، النية دليلها حديث عمر، والحسبة دليلها الحديث الثاني حديث ابن مسعود يحتسبها. وتعقبه العيني بقوله لم يقل أحد من أهل اللغة إن الحسبة طلب الثواب. نعم لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، بل معناها ما ذكرناه من أصحاب اللغات، وليس في اللفظ أيضا ما يشعر بمعنى الطلب، وإنما الحسبة الثواب، يعني ليس طلب الثواب. الحافظ ماذا يقول؟ المراد بالحسبة طلب الثواب، ويقول لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب، بل معناها الثواب نفسه على ما فسره الجوهري، والثواب هو الأجر على أنه لا يفسر به في كل موضع. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة.